بسم الله الرحمن الرحيم. العين ترى لكنها لا تبصر، والأذن تسمع لكنها لا تعي، واليد ترجو أن تكون بينهما متفاعلة، قصف وضرب وانتهاك، والعالم مشتغل بتحديد الجاني من الضحية. وبين هذا وهذا نرى بصيص نور ينطلق من هنا، من أرض الحرمين إلى أرض المسرى، لعلها تكون بداية لدواء جرح ماض غائر. أهلا بكم مشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم أهلنا في غزة. تحية سلام من أرض الحرمين إلى أرض المسرى هو عنوان هذه الحلقة من هذا البرنامج المتفاعل. ضيفنا وضيفكم هو الدكتور أنور بن ماجد عشقي، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، الذي حل ضيفا على هذا البرنامج. أهلا وسهلا دكتور.
أهلا وسهلا بكم
دكتور. طبعا حديثنا في هذه الحلقة عن دور المملكة سواء من الناحية السياسية أو من الناحية الإغاثية. في البداية، دور المملكة في المساعدة في القضية الفلسطينية، أهو دور من ناحية الواجب الإنساني أو الواجب الإسلامي أم كليهما معا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تاريخ المملكة يشهد وتأسيس المملكة يشهد أن المملكة العربية السعودية منذ أن تأسست على يد المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية مؤرقة بالقضية الفلسطينية، لأن المملكة العربية السعودية هدفها الأساسي الاستراتيجي إعلاء كلمة لا إله إلا الله وحماية المسلمين. ليس إعلاء كلمة لا إله إلا الله تعني الاعتداء على الآخرين، وإنما هي صيانة وحماية المقدسات وحماية الإسلام والمسلمين. والمملكة العربية السعودية منذ أيام الملك عبد العزيز إلى يومنا هذا دائما تنظر إلى القضية الفلسطينية كأنها قضية إسلامية وإنسانية وعربية. لهذا المملكة العربية السعودية قدمت تضحيات، ولا داعي للمزايدة على هذه التضحيات، والإخوة إخواننا في فلسطين يدركون هذا الشيء. وليس فقط فلسطين، الأمة العربية كلها والإسلامية إذا حزبها أمر فزعت إلى المملكة العربية السعودية. الباكستان إذا ظلمت من الهند فزعت المملكة العربية السعودية، نجد المملكة العربية السعودية تدعمها وتساعدها بكل ما تملك. المملكة العربية السعودية لها رؤية واستراتيجية معينة في حل قضايا المسلمين. أول، المملكة العربية السعودية لا تريد أن تتدخل في شؤون الآخرين، لا تريد أن تتقدم بشيء إلا إذا هم طلبوا منها. الأمر الثاني، المملكة العربية السعودية تصادق حتى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وغيرها في سبيل أنها توظف هذه الصداقة لخدمة هذه القضايا. فلهذا نجد أن المملكة العربية السعودية كم ضغطت على الولايات المتحدة الأمريكية كي تضغط الولايات المتحدة الأمريكية على إسرائيل وتخفف عن إخواننا سواء كانوا فلسطينيين. أضرب على ذلك مثل، في أيام الملك فهد رحمه الله، حينما في عام 1982 حينما دخلت إسرائيل ودمرت البنية التحتية للفلسطينيين وحشرتهم في، طبعا حصرتهم في طرابلس وكادت أن تقضي على القيادة كلها، المملكة العربية السعودية التي وقفت وطلبت من الولايات المتحدة الأمريكية وضغطت أمريكا على إسرائيل حتى وافقت إسرائيل على أن تنتقل القيادة إلى تونس.
نعم،
هذه مواقف معروفة ومشرفة،
وربما رسالة الملك عبد العزيز لروزفلت يعني خير شاهد على هذا.
هذه طبعا هي رسالة سبقتها أمور. العالم بعد الحرب العالمية الثانية اجتمع في يالطا. أولا كان طبعا هناك ستالين، وكان هناك أيضا روزفلت، وكان أيضا تشرشل. تشرشل كان بيقول يعني جاي بس عشان شاهد، يعني ما كان له أي دور. فتقاسم الاثنين دول العالم في ذلك الوقت،
قطبي العالم يعني.
أي قطبي العالم، أتقاسم العالم. الملك عبد العزيز لما رأى بحكمته وبعد نظره أرسل روزفلت، طبعا هو لا يعترف بستالين عشان نشوعي، من أجل نشوعي وخالف الدين، أرسل روزفلت وقال له أنا ورايا كذا مسلم وكراي ملايين من المسلمين وملايين من العرب، فيجب أن تأخذ رأينا كمان إحنا. فروزفلت لم يجتمع برئيس من الرؤساء للحوار حول القضية العالمية إلا مع الملك عبد العزيز، واجتمعوا في مصر في البحيرات المرة. فحينما اجتمعوا الاثنين في البحيرات المرة، الملك عبد العزيز شرح له عن القضية الفلسطينية. روزفلت وقتها طبعا يقول أنا خلال الساعة اللي جلست مع الملك عبد العزيز فهمت القضية العربية والإسلامية والفلسطينية أكثر مما قريت طول حياتي من الكتب. ولكن وطبعا قال لي أدى وعد الملك عبد العزيز إنهم لن يؤيدوا تكوين إسرائيل، إيجاد دولة إسرائيلية على حساب العرب والمسلمين. ولكن طبعا الملك عبد العزيز طلب إنه يكتب له رسالة بهذا الخصوص، فكتب له رسالة بهذا الخصوص. الرسالة طبعا لما جاء ترومان خالف هذا الأمر ودعم بدأ يدعم القضية الفلسطينية، أرسل له الملك عبد العزيز قال له كذا كذا وإحنا عندنا في رسالة مكتوبة وهذه الرسالة عندكم. قال له بس قام وقال ترومان الرسالة لم تسجل في وزارة الخارجية، يعني لم تسجل رسميا. فهذه بتبين كيف كان الملك عبد العزيز الله يرحمه كان عنده بعد نظر في كيف سوف ماذا سيحدث في المستقبل،
نعم في هذه القضية
من كوارث والحياة وهذه الأمور. لهذا تمسك بأحد القطبين وجعله يلتزم. وطبعا كانت في ذيك الأيام أمريكا تلتزم بما تقول، لكن لما جاء طبعا ترومان خالف هذه النظرية وقال طبعا أنا عندي كذا صوت، 500,000 صوت يهودي، لكن ما عندي ولا صوت عربي، فأنا يهمني اليهود أكثر. وبهذا
وتغيرت النظرية.
لكن هذه تدل على أننا يجب أن نفكر كيف نستطيع أن نسيطر على صناعة القرار أو نؤثر على صناعة القرار في أمريكا.
نعم دكتور، وبعد ذلك متى بدأت المشاركة السعودية في الدفاع عن فلسطين الحبيبة؟
طبعا كان الملك عبد العزيز رحمه الله له رأي اجعلوا فلسطينيين يدافعون عن وطنهم وانتوا دعموهم وساعدوهم، لا تحاولوا أنكم انتوا تدخلوا. لكن المملكة من طبيعتها إذا اتفق العالم العربي على شيء أو اتفق العالم الإسلامي على شيء تكون هي معه. فاتفق العالم العربي على أساس أنه هو يحارب ضد الوجود اليهودي. طبعا دائما إحنا ما ندخل في الاعتبار شيء ثاني إلا هو الدولة التي وراء إسرائيل. لابد عندما نعمل حسابنا يعني نرسم خططنا لابد أن نضع في الحسبان الدولة التي ستكون وراء إسرائيل. كانت بريطانيا وراء إسرائيل
فطبعا في المرحلة الأولى.
ولكن كانت ما هي ظاهرة يعني، لكنها كانت بالخفية. وتقدمت الجيوش العربية والمملكة العربية السعودية أرسلت الجيوش على طريقتين. الطريقة الأولى جيش رسمي راح إلى فلسطين وكان من أبرز قادته محمد سعيد كردي، وأيضا كثير من الضباط، وإذا الآن في بعض الضباط عايشين مثل علي قباني وغير الفريق علي قباني وغيره.
نعم ولعل هناك مؤلف عن حرب فلسطين
وفي كتب ألفت المارك فهد المارك ألف كتب عنه كتاب جيد، وبعض الإخوان كمان ألف عن هذا القضية. الثانيين هم المتطوعون، والمتطوعون كانوا مع جيش الإنقاذ، فكان السعوديون أبرز يعني الجماعات في جيش هذا في جيش الإنقاذ.
نعم.
وكان لهم
وهو تكوين شعبي
خطوات
طبعا.
بالضبط.
نعم منذ حرب فلسطين عام 48 ميلادي والمملكة قدمت أرواح أبنائها قبل المال، لماذا هذه الصورة مغيبة عن الإعلام الحالي؟
يا سيد العزيز، المملكة العربية السعودية من سياستها أنها لا تتكلم. يعني حتى أنا في مرة من المرات سألت سؤال لسمو الأمير سلطان ليش كذا كذا بيصير، قال نحن نتعامل مع الله. ما نتعامل مع البشر بس، نتعامل مع الله، لأنه إحنا نبغى الأجر من الله. لهذا الله عز وجل بيمنحنا الطمأنينة ويمنحنا العزة ويمنحنا السكينة ويمنحنا كل هذه الأمور. فلهذا التعامل مع الله هو الحقيقي المفيد. فالمملكة لا تريد أن تدخل في عملية إعلامية ولا تظهر الكلام ده، ولو تكلمنا لوجدنا الكثير من هذا
من الحقائق.
من الحقائق ما دخلوا فلسطينيين ولا دخلت الدول العربية في حرب مع إسرائيل إلا وكان للمملكة العربية السعودية الدور الأكبر. في مصر عام 73 يشهد كان حسني مبارك، هذا السادات وأيضا من بعده الرئيس حسني مبارك، يشهد بأن المملكة هي التي قدمت الدعم الكبير. حرب 73 المملكة ضحت تضحيات كبيرة حينما قطعت البترول. المملكة العربية السعودية كان هؤلاء في أمريكا وغيرهم يجوا للمملكة العربية السعودية ويترجوها في فتح البترول والأمور دي. فكان الملك فيصل كلمة واحدة: فلسطين القدس. والحقيقة يعني هذه سياسة المملكة. أديك مثل غريب، يعني حينما طبعا في عام 73 ما اكتفت المملكة أن تساعد مصر، كمان ساعدت سوريا،
لأنها محورية
أرسلت
يعني.
أيوة أرسلت لواء آلي متكامل، يعني عبارة عن فرقة. هذا اللواء بقيادة محمد بدير حينما ذهبوا إلى سوريا، السوريين قالوا لهم تقعدوا في الاحتياط، قال لهم بدير لا، إحنا ما جينا عشان نقعد في الاحتياط، لازم نكون في الخطوط الأمامية. قال تجوا على المفصل بيننا وبين لبنان، قال لا، لازم نكون في الخطوط الأمامية. حطوهم في الخطوط الأمامية، لكن بعد السوريين في الأول. لكن حينما إسرائيل قامت بعملية الاختراق، فرأس الاختراق في رأس مرعي في تل مرعي، جوا على القوات السورية، ضرب القوات السورية، اخترقوها. لما جوا لم يوقف هذا الاختراق إلا القوات السعودية، فالقوات السعودية هي التي أوقفت هذا الاختراق. ليه؟ لأن السعوديين كانوا صراحة يعني كانوا شجعان بشكل منقطع النظير. وحينما أعلن إيقاف إطلاق النار، السعوديين رأسا احتلوا تل مرعي، فقالوا الإسرائيليين، احتجوا الإسرائيليين، قالوا السعوديين لا، إحنا عندنا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نصحنا دائما أن عليكم بالعوالي، فدائما نأخذ العاليات، فلازم نأخذ العاليات.
نعم دكتور، ربما يوازي هذا الطريق العمل الدبلوماسي لحل القضية الفلسطينية، على ماذا ترتكز أيضا الدبلوماسية السعودية في ذلك؟
أولا الغريب في الأمر أنه من بعث القضية الفلسطينية من الفلسطينيين، وأول من جاء لكي يقول بأن الفلسطيني يدافع عن أنفسهم وشكل تنظيم فلسطيني هو أحمد الشقيري. أحمد الشقيري من اللي أوحاله؟ المملكة العربية السعودية. أحمد الشقيري كان ممثل للمملكة العربية السعودية أيضا في الأمم المتحدة، وكان أيضا يتكلم كفلسطيني وكممثل للمملكة العربية السعودية، فكان يعني هو الصوت المرتفع. على بعده جاء رئيس ياسر عرفات الله يرحمهم جميعا، وكونوا هذا القيادة التي تدافع عن أرض فلسطين، وصلوا الحمد لله إلى ما وصلوا إليه.
نعم، ربما نصل إلى المراحل المتأخرة التي نحن فيها الآن. منذ القريب يعني العاجل سمعنا مثل مبادرة السلام العربية التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين في قمة بيروت 2002. أين وصلت هذه المبادرة حتى هذه اللحظة؟ وربما تخطينا مراحل.
الحقيقة في نقطة مهمة، القضية الفلسطينية بدأ الصراع العربي الإسرائيلي. لما صار الصراع العربي الإسرائيلي، لما كانت تجي المعارك الدبلوماسية، العرب ما عندهم شيء، ما عندهم خطة، ما عندهم أي شيء يعملوه. الملك فهد طرح مبادرته أولا، فسار الشغل كله على هذه المبادرة.
نعم، مبادرة القدس.
أي فيما بعد لما جاءت العملية الأخيرة، المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله كان وليا العهد وطرح مبادرته لهذا. المبادرة ليست هي الحل الكلي للقضية الفلسطينية، إنما هي المبادئ التي يقوم عليها الحل، لأن عملية الحرب الدبلوماسية تختلف عن الحرب العسكرية، ولكن فيها خطة وفي تخطيط وفيها كر وفر وغير ذلك. فهذه العملية كان لابد أن يكون هناك مبادئ ما يمكن نتنازل عنها. فالمبادئ اللي طرحها الملك عبد الله هذه هي الأسس التي وافقت عليها الجامعة القمة العربية في بيروت، والحقيقة هي
أصبحت
المبادرة العربية.
نعم، وأين وصلت حتى هذه اللحظة؟ يعني
إلى الآن المبادرة العربية كل الحلول التي تطرح من بعد المبادرة العربية هي تمشي على أسس المبادرة العربية، لكن بعضها إذا كانت من الجانب الإسرائيلي أو من الجانب الأمريكي تحاول أن يعني تتجاوز هذه المبادئ، لكن الدول العربية مصرة على أن هذا هي أقل ما يمكن الدول العربية أن تقبل به، فجعلت حد، لأن الدبلوماسية فيها مساومات تنازلات، ممكن الجانب الأضعف يتنازل كثير، لكن هنا في حد سقف معين لا نتجاوزه إلى أدنى، إنما ممكن نرتفع به إلى أعلى بحسب قوة الدبلوماسية. فخارطة الطريق كانت على نفس على هدي هذه المبادرة. طبعا دول تشكيل دولتين على هدي هذه المبادرة. فلهذا هذه المبادرة هي المحور, أصبحت هي المحور الأساس. الآن في أصوات تقول أسحب المبادرة, إذا سحبنا المبادرة معناه رجعنا الخلف للصفر. فهذه خطيرة, لأن الذي قال بذلك حتى ولو كانت نية حسنة, لكن إذا نية حتى لو كانت نية حسنة لكن نتيجتها لن تكون سليمة.
الحرب الأخيرة أليس هي نتيجة لعدم تطبيق ربما المبادرة الأخيرة؟
الحقيقة هي طبعا لا شك أنها نتيجة لعدم تطبيق هذه المبادرة, نتيجة لعدم التزام إسرائيل بها. الأيام الأخيرة إسرائيل وافقت على هذه المبادرة, ولكن حدثت عملية غزة. ولكن إن آجلا أو عاجلا الأمة العربية لن تتنازل عن هذه المبادرة ولن تزيلها, لأنها هي السقف الذي لا يمكن أن تتخطاه إسرائيل ولا أولاد المتحدة الأمريكية.
تزامنا مع مثل ما ذكرنا مع المبادرة العربية, مبادرة الملك عبد الله, كان هناك دور كبير للمملكة في الأمم المتحدة في الدفاع عن قضية فلسطين. ما هي أبرز ملامح أيضا هذا الدور؟
طبعا الأدوار كثيرة. حتى مع بداية طبعا التصويت في الأمم المتحدة على تكوين دولة إسرائيل, كان ملك فيصل يرأس الوفد دائما في القضايا التي تناقش فيها قضية المملكة, قضية فلسطين. دائما كان الملك فيصل بنفسه يذهب ويكون هو موجود, وكان يميه أمير, وكان هو موجود. وحينما طبعا صوتوا ضد العالم, ضد فلسطين, وقالوا بتشكيل دولة إسرائيل, انسحب الملك فيصل وانسحبوا معه أيضا كلهم. وغضب الملك فيصل غضب شديد, وطبعا هدد ديك الأيام. ولكن طبعا هناك بعض الدول وقفت مع المملكة, ولكن تحدث كما تستطيع عن الملك فيصل وكيف وقف وقفة جبارة في صالح فلسطين. بعد عام 67 الملك فيصل قام برحلة إلى أفريقيا, حوالي 45 أو 47 دولة,
وهذا جزء من الحل,
كلها سحبت اعترافها من إسرائيل نتيجة هذه الزيارة. حضرت أنا مع الملك فيصل حينما ذهب إلى أندونيسيا, ظللنا طوال الليل إلى الصباح الملك فيصل يصر على أن أندونيسيا, أن سوهارتو يجب أن يوقع على أن في البيان الختامي, بيان الزيارة, أنه يشجب العدوان الإسرائيلي على الدول العربية وعلى فلسطين.
نعم. ولماذا تعود بعد ذلك للاعتراف بإسرائيل؟ كثير من هذه الدول التي ربما
هذه الدول تعود للاعتراف لأنه العالم العربي أحيانا يصبح عنده تنافس بينه وبين بعض وصدام. هذه الصدامات تحدث خلل, هذا الخلل تتسرب منه إسرائيل فتستعيد علاقتها مع هذه الدول. إسرائيل ما قامت إلا بتأييد عالمي, ولن تزول إلا بتأييد عالمي. أما الذين يقولون بأنه ليس لنا في التأييد العالمي وما علينا من التأييد العالمي, أظن هذولا أخطأ في حساباته.
نعم. طبعا أيضا نتكلم, ذكرت الاستقطاب الإعلامي, الاستقطاب العربي الحاصل, الاستقطاب الإعلامي الحاصل الآن في هذا الحرب, هل يؤدي إلى حل القضية؟
لا شك,
القضية الحالية الآن حرب غزة,
طبعا لا شك بأنه أي قضية تكون فيها خطة استراتيجية لازم الإعلام يكون جزء من هذه الخطة. الإعلام العربي ليس له خطة, فلهذا الإعلام العربي طبعا إما أن يمثل أشخاص أو يمثل فئات أو يمثل دول أو يمثل غير ذلك, لكن ليس هناك ميثاق شرف بين وسائل الإعلام العربية والإسلامية. وأنا أتمنى أن يكون هناك ميثاق شرف بين هذه وسائل الإعلام حتى تكون هناك خطة واحدة يستطيعون أن يتكلموا فيها لخدمة قضايانا.
تسمح لي دكتور, الإعلام سلاح. نعود لسلاح الإعلام بعد هذا الاتصال. مشاهدينا الكرام, أيضا لدينا اتصال من الدكتور صالح الوهيبي. أهلا وسهلا بك دكتور صالح. دكتور صالح السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، مساك الله بالخير جميعا.
مساك الله بنور ومسرة،
وتحية لضيفك دكتور أنور.
حبيبا أنت.
تفضل دكتور.
الحقيقة بالأمس نحن كنا مع الجسر البري الأول الذي دشنته المملكة من الرياض،
نعم،
متجها إلى قطاع غزة. وكما يعني سمعت من ضيفك الكريم، يعني موقف المملكة من القضية هو ليس ابن هذه اللحظة ولا ابن السنة الماضية ولا غيرها من البداية. ولعل أخي الدكتور أنور يذكر أن الملك عبد العزيز عليه رحمة الله كان له موقف مسدد، وهو أنه كان يرى أنه ينبغي أن يسلح أبناء الشعب الفلسطيني في ذلك الحين ليقوموا بالدفاع عن أنفسهم. وللأسف أنه كانت هنالك مؤامرة من الجانب البريطاني، أتوا إلى الفلسطينيين وأخذوا ما بيدهم من أسلحة مهمينهم ببعض الجيوش العربية التي كانت في ذلك الحين لدول مستعمرة، أنهم هم سيقومون بالدفاع عنهم، فترك الفلسطينيون بلا سلاح ولم يدافع عنهم في ذلك الحين إلا قلة قليلة، وغلب الناس على أمرهم لا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن هذه مرحلة تاريخية مضت، يعني ينبغي أن تكون لنا عبرة. اليوم نحن نواجه في غزة نواجه عدو شرس، ولكن نحن الذي نستطيع أن نقوم به في هذا المجال، أقصد بذلك الجمعيات والمنظمات، هو أن يقوم عملنا على عدة محاور. الأمر الأول هو الإصرار على مرور الإغاثة وتأمين الغذاء والكساء والوقود وغير ذلك من الحاجات الأساسية للناس،
نعم،
وخاصة في هذا الموسم الشديد البرد.
نعم.
الثاني هو التنديد بممارسات العدو على كل النطاق، والتعاون مع الجمعيات والمنظمات الدولية التي صارت الآن هي تندد بهذا الموقف. ونحن يعني نعرف أن بعض المنظمات الأوروبية سواء المعنية بحقوق الإنسان أو حتى المنظمات المعنية بالإغاثة والشأن الإنساني هي بدأت الآن تنكر على قوات العدو الإسرائيلي هذا البطش وهذا الظلم والعدوان، ويتحدثون دائما في منتدياتهم واتصالاتهم الإعلامية عن أن إسرائيل تعدت كل ما تسمح به يعني قوانين حقوق الإنسان أو النظام الدولي في مسألة البطش بأهل غزة، وهم على ما تعلم مدنيون عزل لا حول لهم ولا طول إلا بالله العلي العظيم.
دكتور وأنت ما شاء الله لكم يعني اتصال بالإخوان في غزة، كيف كانت مرئياتهم بعد وصول الجسر السعودي سواء كان جوي أو البري إلى غزة؟
والله يا أخي الناس يعني يريدون الوقفة المعنوية معهم، وهذه لها أثر معنوي كبير جدا حينما يرون أن الإغاثة تصل من بلد الحرمين الشريفين، فهذه صحيح أنها تسد جوعهم وتكفيهم البرد وما إلى هذا، لكنها أيضا تريهم أن إخوانهم في كل مكان لا يزالوا معهم وخاصة في بلاد الحرمين.
نعم.
فنريد أن نقول أنه مهما كانت الإغاثة قليلة ومهما استطعنا أن نوصل القليل القليل فإن هذا له أثر معنوي كبير، ويبين لهم أننا معهم، ويبين للعدو أننا لم نتخلى عن إخواننا ولن نتخلى عنهم بإذن الله.
نعم.
ولذلك نريد أن نقول قليل دائم نريده أن يستمر بعون الله.
نعم.
وأنا يعني أشد على إخواننا في الحملة الشعبية وأرجو أن يوفقوا لذلك. وبالأمس أمس المستشار معالي المستشار وزير الداخلية ذكر دكتور ساعد الحارثي ذكر أن صاحب السمو الملك الأمير نايف بن عبد العزيز أنه أمر باعتماد 63 مليون ريال خلال الشهر لإيصال المساعدات واحدة تلو الأخرى إلى الإخوة في غزة.
نعم جزاه الله
وهذه
خير.
وهذه خطوة مهمة،
نعم،
جدا نرجو من إخواننا وأخواتنا،
نعم،
الذين الآن يستمعون إلينا، ونريد منهم دعم مثل هذه الجهود ودعم اللجنة وهي تقوم بعمل جبار، نرجو أن الله سبحانه وتعالى يعينهم ويبارك فيهم. كما أن أيضا لا شك الهيئات كالندوة وهيئة الإغاثة ومؤسسة مكة والرابطة وغيرها تقوم بدور أيضا مهم. وكلنا كما نعلم الآن العمل الإغاثي الإنساني كله متجه إلى غزة، لكن مع التضييق من كل الجوانب في المعابر العربية والإسرائيلية هنالك شدة، ولكننا نعلم أن الأمور سيأتي بعدها يسر، إن مع العسر يسرا. ولذلك نقول لإخواننا أثبتوا ونحن معكم، والله سبحانه وتعالى لن يضيعكم ولن يتركم أعمالكم.
شكرا لك يا دكتور صالح الوهيبي، وإن شاء الله ستنجل الغمة لدى إخواننا المسلمين في فلسطين وفي غزة بالتحديد إن شاء الله.
بإذن الله.
شكرا لك دكتور صالح.
في أمان الله.
دكتور أنور، طبعا نعود لكلمة نتحدث عن سلاح الإعلام. سلاح الإعلام هل وجه الوجهة الصحيحة في هذه الحملة؟
هنا أول مرة أعقب على ما تفضل به الأخ صالح الوهيبي. الدكتور صالح هو رئيس ندوة الشباب الإسلامي، الندوة العالمية للشباب الإسلامي. طبعا ما ذهبنا إلى مكان في حدث من الحوادث أو في كارثة أو في نكبة إلا وجدنا الإغاثة الإسلامية وندوة الشباب الإسلامي في المقدمة. وأيضا أذكر أيضا كمان الإغاثة الإسلامية اللندنية، يعني دائما نجد هؤلاء في المقدمة. هذا دليل أن المملكة العربية السعودية تعطيهم الضوء الأخضر بسرعة يروحوا ينقذوا، وهذا أيضا من يعني الأمور التي تحسب المملكة في خدمة القضية الفلسطينية وقضايا العالم الإسلامي والعربي. أما من حيث سلاح الإعلام، سلاح الإعلام سلاح مهم وأظهرته هذه الحرب. الصحيح القنوات العربية أصبح لها صوت، مثل القناة العربية، قناة الجزيرة، القنوات الأخرى، هذه نقلت الصورة إلى العالم كله. فالعالم حينما شاهد ذلك، وخاصة الجاليات الإسلامية، والجاليات الإسلامية بدورها بلغت الآخرين، فقامت هذه المظاهرات وقامت التعبية الشعبية العالمية ضد إسرائيل. إسرائيل معنويا خسرت أكثر ما عمرها خسرت في حياتها زي كذا. ما كان أحد يقدر يقول إسرائيل غلطانة، الآن العالم كله يقول إسرائيل مجرمة، مو بس غلطانة، وأنها منتهكة لحقوق الإنسان. الآن يعني التاريخ سجل على إسرائيل بمداد من أسود، مداد أسود، بأن إسرائيل تحشر ضمن النازية والفاشية وغير ذلك من هؤلاء المجرمون في عبر التاريخ،
ولكن
زي المغول وغيرهم.
ليس من السلاح الآخر أيضا أما لكن إيقاف الاختلافات السياسية. أيوة،
لكن يعني إلا ما خلى الإعلام يدي دوره بطريقة صحيحة. لأن الإعلام سلاح في المعركة، والسلاح هذا لابد، لأن سلاح الحرب النفسية، الآن بالحرب النفسية تستطيع أن تهزم دولة، تستطيع أن تنقذ دولة، تنقذ أمة، لكن متى؟ إذا كان مخطط له. النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، في الخندق، ما هزمهم إلا بالحرب النفسية، استخدم الحرب النفسية، وإلا كانت حرب إبادة منتهية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كبشر ويوحى إليه، النبي صلى الله عليه وسلم عمل بفكره وخطط تخطيط جيد، وقال للرجل خذل عنا، وخذل عنهم وضربهم في بعض وانتهت العملية. إذن معناها إحنا يجب أن نعيد دراسة تاريخنا الإسلامي وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه السيرة نور يهدينا الله به في عصرنا هذا. كمان
أليس من الممكن في الإعلام خصوصا أن نوقف التراشق الإعلامي الحاصل وننظر إلى حجم المأساة الإنسانية الحاصلة في غزة في هذه الأيام؟
لماذا أقول أنا هناك يجب أن يكون هناك في يعني وثيقة شرف بين الإعلام العربي،
بين كل
المصادر الإعلامية؟ لأن وثيقة الشرف عبارة عن مبادئ، هذه المبادئ ما نتجاوزها، منها ما تفضلت به أن لا يكون هناك تراشق بالألفاظ وتراشق بالاتهامات. أنا أكره ما على قلبي أن يتهم إنسان عربي بأنه هو كان عميل أو كان كذا. يعني إذا كانت
هذا المأساة الإنسانية قوية،
يعني كيف فكيف يعني إحنا نتهم جماعتنا؟ أنا لا أعتقد بأن هناك حاكم عربي يخون دولته، لكن قد يكون أساء الطريق، أخطأ الطريق، لكن لا أعتقد بأنه مسيء لدولته. بعدين الزعماء العرب لهم توازنات دولية، ممكن أي خطأ يصير احتجاج، ممكن يأجج النيران، لكن بعض العوام لا يدركون بعد هذا النظر البعيد. يعني هل يريدون أن هذه الدول العربية تقوم وتهجم على إسرائيل؟ لا يمكن هذا، لابد أن يكون هناك ضغوطات. المملكة العربية السعودية الآن بتمارس ضغوطات على فرنسا، على أمريكا، على غيرها. لولا الضغوطات المملكة العربية السعودية على فرنسا والحوارات التي تتم، ما كان الآن دحين صارت دبلوماسية التلفون، بالتلفون يتكلم مع الرئيس خادم الحرمين الشريف، يتكلم مع رؤساء الدول، ورؤساء الدول أيضا بيطرحوا طروحات جديدة لحل هذه القضية. الآن إحنا عندنا نار، هذه النار يجب أن توقف.
نعم، هذا هو المهم الآن.
هذا المهم.
ولعل أيضا إضافة لما ذكرت كلمة صاحب السمو الملك الأمير سعود الفيصل وزير الداخلية، وقال عبارته الشهيرة أن العرب سيديرون ظهرهم لمجلس الأمن إذا لم يلزم المجلس الأمن إسرائيل بوقف العدوان، وأن العرب سيبحثون عن خيارات أخرى، ربما كانت كلمة قوية من رجل قوي في موقف حازم.
طبعا لا شك هذا يعتبر تهديد أديب وفكر أريب، لأن هذه يكون لها وقع أكثر من الصياح وحرق الإعلام وهذه الأمور. هذه الكلمة بليغة، لأنهم يعرفوا أن هذه الكلمة تصدر من إنسان يستطيع أن يلتزم بكلمته،
من دولة لها ثقلها.
أيوة، من دولة لها ثقلها، فهذه تجعلهم يفكرون ماذا سيكون. هل تنسحب الدول العربية والإسلامية كلها من الأمم المتحدة؟ إذا انسحبت انهارت الأمم المتحدة. العالم الإسلامي عنده دولة، عنده منظمة المؤتمر الإسلامي تجمعه، الشعوب الإسلامية عندها رابط العالم الإسلامي يجمعها. فإذا الثقل العالم الإسلامي مهم وضروري. فلهذا المملكة دائما، مين ما في دولة ولا أمريكا ما تلتزم بما عليها تجاه الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلا المملكة العربية السعودية، أكثرهم التزاما. لم يثبت أن المملكة العربية السعودية وقعت معاهدة وخالفت هذه المعاهدة أو أخرت ما عليها من حصص، فلهذا هم احترموا المملكة.
نعم. في الآن في المرحلة الراهنة، ماذا تنتظر الشعوب من المملكة العربية السعودية بحكم أنها قبلة المسلمين وبحكم أنها البلد الإسلامي العمق؟
الحقيقة أن المملكة العربية السعودية الآن بتعمل، ولهذا المملكة العربية السعودية في حاجة إلى أن العالم العربي والإسلامي كله يتبصر ويسير خلف المملكة العربية السعودية في هذا المجال. المملكة العربية السعودية الآن خادم الحرمين الشريفين لم يتصل فقط ببوش، إنما أيضا اتصل بأوباما، وأوباما وعد بقوله كلمة ما إن شاء الله، فلما قالها بالعربي للملك عبد الله، إن شاء الله بالعربي معناها إني أنا أعرف لغتكم وسأعمل إن شاء الله على هذا الأمر. ولكن نحن في حاجة إلى أيضا تعقل، في حاجة إلى إزالة الخلافات، في حاجة إلى إزالة المحاور. يعني هذه بعض الدول تحب أن تصطاد في الماء العكر، ونتمنى عليها أن لا تصطاد في هذا الماء،
ولعل هذه
خاصة إذا كانت
فرصة أن يلتقوا، يعني
عربية أو إسلامية أو غير ذلك. نريد أن نكون صفا واحدا في خدمة قضية واحدة، لأنه إذا هذا الحدث حدث على الفلسطينيين، بكرة حيكون على غيرهم من الذين يؤججون هذه النار. فلا بد أن يقف الجميع وقفة أخلاقية لإيقاف هذا النزيف. نحن ما نشاهده الآن في التلفزيون يعتبر شيئا قليلا وبسيطا، لكن ما هو حقيقة، هناك قنابل تأتي وتهشم نصف الإنسان من أسفله ويصبح كقطعة لحم، وتجده يزحف على والدماء تسيل خلفه. هذه ما بيرون هي إشفاقا علينا. هذه الأمور تأتي في الحروب، الحروب ما هي أمر بسيط. إذا لابد أن نوقف هذه الحرب.
نعم، بأي صورة كان.
بأي صورة كان.
نعم، في الأزمة طبعا، هذا عن الشق الذي تكلمنا عنه، شق الواجب السياسي من المملكة العربية السعودية القضية الفلسطينية. الشق الثاني في هذه الحلقة عن الواجب الإغاثي. في الأزمة الحالية قدمت المملكة العربية السعودية الكثير ولا زالت تقدم، أليست هذه الدعوة موجهة لكثير من الدول أيضا أن تقوم بدورها لهذه القضية؟
المملكة العربية السعودية أعتقد أنها هذه ليس هذا الأمر ليس بجديد عليها.
نعم لا شك.
أغاثت أفغانستان حينما كانت تتعرض للاتحاد السوفيتي للاحتلال الاتحاد السوفيتي. أغاثت النكبات التي حدثت في إندونيسيا وفي غيرها وفي أفريقيا وغيرها. المملكة العربية السعودية ولكن في القضية الفلسطينية يعني ليس فقط الآن في طوال مسيرة القضية المملكة تغيثة. والآن طبعا نحن لا نستطيع أن نفرض على الدول أن تغيث ولكن نطالبها ونتمنى عليها أن تدعم القضية الفلسطينية في بالإغاثة وبغير ذلك.
نعم لدينا طبعا بعض الأرقام عما قامت به المملكة العربية السعودية تجاه قضية فلسطين، وأيضا هذه الأرقام موجودة في كثير من المصادر أيضا الرسمية. من هذه الأرقام أن المملكة بادرت في مؤتمر القمة العربي في القاهرة عام 2000 ميلادي باقتراح إنشاء صندوقين باسم صندوق الأقصى وصندوق انتفاضة القدس برأس مال قدره مليار دولار، وتبرعت المملكة فقط لحالها ب 200 مليون دولار لصندوق الأقصى الذي يبلغ رأس ماله 800 مليون دولار، وتبرعت أيضا بملء 50 مليون دولار لصندوق انتفاضة الأقصى الذي يبلغ رأس ماله 200 مليون دولار. إذن المملكة حملت العبء الأكبر.
بس أحب أقول لك حاجة واحدة، أنا أتفق مع سياسة المملكة.
نعم.
لا نحب أن نقول ماذا فعلت المملكة، لأنها مهما قلنا فعلت الكثير إن شاء الله، لأننا إحنا نرجو الأجر من الله عز وجل، لا نريد جزاء ولا شكر من أي إنسان. فلهذا أتمنى أن هذه الأمور تبقى في الكتمان، لأن الله هو الذي يشهد، والأخوان في فلسطين يشهدون على ذلك. والمملكة العربية السعودية يعني في بعض المواقف انفردت لوحدها بالدفع ما عليها ودفع ما على غيرها مما نقص،
لأنها تعتبر أن هذه قضية أمة يعني وليست قضية شعب.
فدائما الأخ الأكبر دائما عنده روح إيثارية، فهذه الروح الإيثارية ما نبغاها تحسب بالأرقام. زي الإنسان لما يسبح ويذكر الله عز وجل لازم ما يحاسب الله، يذكر الله في كل وقت.
نعم، لأنه يريد الأجر. أيضا نرى الآن في الشاشة أيضا من مساعدات المملكة أيضا لقضية فلسطين أن المملكة كما ذكر دكتور منتظمة في دفع حصتها المقررة لوكالة تشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وهي متمثلة في مساهمة سنوية بالغة 1,200,000 دولار لميزانية هذه الوكالة. أيضا خصص المملكة للأونروا مبلغ 34 مليون دولار ضمن منحة المملكة للفلسطينيين. في الحرب الأخيرة رأينا الجسر البري السعودي الذي انطلق قبل أيام إلى غزة. هذا الجسر ما شاء الله تبارك الله كان كبير جدا، وهذا امتداد للجسر الجوي. ما المطلوب من الشعب أو من الأفراد حتى يقوموا بمساعدة إخوانهم هناك؟
لا شك بأن الأفراد المملكة العربية السعودية الآن دخلت دور جديد. الدور الجديد هو أن كانت أول الدولة المملكة العربية السعودية هي التي تتحمل العبء على عن أبنائها، لكن الآن المملكة العربية السعودية تطالب أبناء الشعب بأنهم أيضا يساهموا في بناء الوطن وفي خدمة الأمة العربية والإسلامية وفي خدمة القضية الفلسطينية. إذن هذا لأن هذا العبء لا يقع فقط على المملكة كدولة، إنما أيضا على الشعب السعودي. فكل ما دفع الشعب السعودي في هذه القضية معناها إنه هذا 100,000. ليه؟ لأنه هذا بيعمل لوجه الله ولأرض مقدسة، فإذا معناها أن الله عز وجل يضاعف هذه الحسنات، فإذا لابد أن ننظر إليهم بعين هذا. والراحمون
يرحمهم الله. أيضا في هذه الشرائح التي لدينا عن دعم المملكة لفلسطين، قدمت المملكة أيضا في الانتفاضة الأولى أيضا عام 1987 دعما شعبيا بمبلغ أكثر من 118 مليون ريال. الانتفاضة الثانية عام 2000 أيضا قدمت دعما سخيا بلغ نحو 240 مليون ريال إضافة إلى التبرعات العينية. وهذا
الرسمي بس.
هذا الرسمي بس يحيلنا أيضا للحملة الأخيرة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين.
لكن الإخوان كل ما جوا طلبوا المملكة تعطيهم ما تبخل عليهم.
نعم.
وهم يعرفوا الكلام ده، وإلى الآن إحنا نعتبر نفسهم إنهم جزء مننا وإحنا جزء منهم. فالإخوان الفلسطينيين كلهم بهذا الحال وغيرهم.
نعم. طبعا في الحملة الأخيرة للحملة الشعبية طبعا وصلت تبرعات المالية فقط إلى 200 مليون ريال. صح. مع هذا لم نسمع الضجيج، لم نسمع أي ضجيج بهذه الأموال، لم نسمع إلا الحمد بالحمد لله. لله يعني بانطلاق الجسر البري. الجسر البري وصل إلى غزة في الأمس، وصل إلى غزة بالأمس. ما هي نظرتك وأنت محلل سياسي وأيضا اقتصادي، هل ترى أنه بإذن الله سيخفف عن إخواننا في المرحلة القادمة؟
لا شك، الآن الإخوان في غزة وهم يقاتلون، والإخوان في لبنان حينما قاتلوا حرب 2006 كانوا ينظرون للمستقبل أن المملكة هي التي ستعيد بناء بلدهم، أن المملكة هي التي تقف معهم. والآن دخل مع المملكة كمان أيضا دول الخليج، وتسهم أيضا الإمارات وغيرها من دول الخليج أيضا في هذا المجال، والحمد لله الأمة الإسلامية والعربية بخير. ولكن إحنا يعني أنا أقول لك حاجة واحدة، حتى إنه المملكة أحيانا في أيام الملك فيصل وأيام هذا تقوم ببناء مدن
كاملة
ولا تشترط عليهم أن تسمى هذه المدن باسمها وهي تعلم. الآن حتى أحيانا إذا حطوا لوحة إنه مساعدة المملكة تضايق، المسؤولين خادم حرمين الشريفين يتضايق، ما نبغى أحد يقول إن هذا خلاص خلوها لله. ولكن برضو هم نفسهم الذين يستقبلون المساعدة هم يضعون اللوحات أحيانا بنفسهم.
نعم، ولعل نرى في هذه الشرائح وغيرها في كثير من وسائل الإعلام أن كثير من الخدمات التي تقدمها المملكة للإخوان في فلسطين تهتم ببناء البنية التحتية، سواء من الإيواء أو من المدارس أو من العلاج. يعني هذه أليس يعني دعوة أيضا لكل الدول أن يقوموا بهذا الدور؟
لا شك.
نعم، يعني ليس شك. دور يعني مساعدة الأفراد
لكن
فقط.
إحنا نتمنى كلهم يسووا كذا، لكن ما نتمنى مسير أحسن مننا فيها.
نعم، لأنه هذا سباق للجنة. نعم.
إيه.
نعم. دكتور، وربما ونحن نتكلم قبل الحلقة ذكرت لي بأن هناك مواقف كثيرة من الدعم السياسي من المملكة العربية السعودية إلى فلسطين، هل تذكر بعض هذه المواقف؟
والله الحقيقة مواقف الدعم السياسي كثيرة، وأنا لا أعتقد أنه في مرة من المرات المملكة العربية السعودية تخلت عن هذا الدعم، لكن دائما المملكة العربية السعودية كان دعمها عقلاني. زي مثلا في فترة من الفترات مارست القضية الفلسطينية أو المقاومة الفلسطينية الشرك السياسي. الشرك السياسي أنهم تكون هناك منظمة موجودة في دولة ما، فتقوم هذه المنظمة تخدم أهداف تلك الدولة، تجبرها الدولة على خدمة آفة وخدمة القضية الفلسطينية، فهذا يسمى الشرك السياسي. لكن المملكة العربية السعودية كانت ضد هذه العملية، ضد عملية الشرك السياسي. حتى الإخوة الفلسطينيين الذين هم معنا يكونون موجودين في المملكة والمملكة تقدمهم بالدعم، لا تطلب منهم أن يقفوا مع المملكة في قضاياها أبدا، إنما قضيتهم أهم شيء، يركزوا على قضيتهم. فياسر عرفات هو الوحيد الذي حرر القضية الفلسطينية من الشرك السياسي حينما سأله طبعا الرئيس الراحل حافظ الأسد وقال له لماذا لا نتحد، فقال له أديني بوصة واحدة في فلسطين أرفع عليها العالم اليوم الثاني اتحد معك، لأن أنا منظمة وإنت دولة. ولكن في الأخير حينما تحرر من الشرك السياسي استطاع أن يوجد موبح البوصة مئات الأميال في أو آلاف الأميال في فلسطين.
انتقال الحرب من كل فلسطين إلى غزة في هذه المرحلة، وأنت مدير مركز التحليل أو مركز الدراسات الاستراتيجية، ماذا يدل على؟
طبعا هو إحنا عندنا فكرتين، هناك مجموعة تقول نستطيع أن بالتفاوض أن نصل إلى حقوقنا، ولهم فلسفة معينة، العدو إحنا نواجه عدوا شرسا، عدوا يملك آلة عسكرية قوية لا نستطيع أن نواجهها لأننا نخسر أبناءنا ونضحي بأبناءنا ونضحي بكل مكتسباتنا، إذن إحنا يجب أن نتحاور معه، يجب أن هذا حتى وجهت لهم نصيحة من رئيس الاتحاد السوفيتي في الماضي، قال لهم لأن تفاوض 10 سنوات خير من أن تقاتل ساعة. هناك فئة من الفئات لها نظرة ثانية وكلنا نحترم نظرتهم. تقول لا، ما أخذ بالقوة لابد أن نسترد بالقوة. طبعا لا، أخذ بالقوة لازم نسترد بالقوة، لازم تكون قوتنا متكافئة،
لكن مع الفضائع الإنسانية،
لأن قواعد كل المبادئ الاستراتيجية تقول لك أنه إذا دخلت حرب قوتين غير متكافئتين أصبحت انتحار للقوة الضعيفة.
هذه ربما قضية أخرى دكتور، لكن
هنا لكن هنا الأم القضية هنا، فهما طبعا معتمدين على إيمانهم، على الله عز وجل، على إخوانهم، على غير ذلك. لكن أنا من وجهة نظري كاستراتيجي وزي ما سألتني، إنه لازم اثنين يتمشوا مع بعض المفاوضات، ولازم تكون هناك صيغة تهديد اللي هي المقاومة. فإذا معناها إنه زي ما قال ياسر عرفات، إذا ما نجحنا في غصن الزيتون حنستعمل البندقية. فإذا لابد الاثنين يقفان صفا واحدا، ولكن هؤلاء يمثلوا القوة وهذول يمثلوا التفاهم، ولا يلقوا بالتهم جزافا ضد بعض.
ربما نقول أنه العدو الصهيوني الإسرائيلي أنه حقق اليوم ما عجز عنه الغير في لم الفريق الفلسطيني في صف واحد مع هذه القضايا، مع هذه القضية الإنسانية.
أرجو ذلك إن شاء الله، وأرجو ذلك لأني أنا على يقين بأن الحكماء في فتح والحكماء في حماس سوف يصلون إلى هذا الحل ويقفون معا جميعا، ونحن والعالم العربي الإسلامي كلنا من ورائهم نشكل عمق لهم، وإن شاء الله يوصل لحقوقهم.
دكتور، طبعا كان هناك بعض الشرائح وأريناها للمشاهدين، لعل هذه دعوة للمشاهد أيضا أن يتفاعل معنا في دعم أخوانهم هناك في فلسطين.
لا شك.
أيها المشاهد الكرام، لعلنا بهذا نكون قد وصلنا إلى يعني منتهى هذه الحلقة، لكن قبل ذلك بودنا أن نريكم بعض هذه الشرائح ونعود إليكم. دكتور، أيضا طبعا قبل أن ينتهي الوقت، يعني مبادرة، لا، كان هنا رسالة من الملك عبد العزيز إلى روزفلت يذكر فيها بأن أرض فلسطين ليست للعرب بل للمسلمين كلهم، ألا نحتاج إلى قراءة متأنية مرة أخرى لتاريخنا القريب قبل البعيد؟
لا شك، لابد أن نعيد قراءة تاريخنا، وليس فقط أن نقرأه بل نعلمه لأبنائنا. لابد أن نعلم أبنائنا في المدارس ما هي مواقف المملكة العربية السعودية من القضية الفلسطينية ومن القضايا العربية والإسلامية، لأنها الثلاثة يشكل يعني حجر الأثافي، أن لا يمكن أن تقوم القائمة إلا بنصرة القضية الفلسطينية ونصرة الأمة الإسلامية ونصرة الأمة العربية.
كيف نستخلص العبر إذن من هذا التاريخ؟
نستخلص العبر بقراءته وبتحليله وبالاستفادة من أخطائنا التي وقعنا فيها، وتعزيز المكتسبات التي حصلنا عليها.
نعم. أيضا دور المملكة في الأمم المتحدة، قبله كان هناك دور شاهد للمملكة في دعم القضية الفلسطينية الفلسطينية، وصلح مكة كان دليلا على ذلك. صلح مكة كان تفاؤل فرح، هل يمكن أن تعود في الأيام المقبلة بنظرة تحليلية هذه الفرحة؟
لا شك بأنها إن شاء الله ستعود، وأنا على يقين بأن الإخوة الفلسطينيين سوف يعودون مرة ثانية، وإن شاء الله سوف يتحدون معا ويأتون إلى المملكة العربية السعودية ويسجدون شكرا لله حول الكعبة، وإن شاء الله ويطوفون حولها، وإن شاء الله سيضعون أيديهم مع بعض ويبنون وطنهم من جديد، وأن يثبتوا لهذا العدو الغاصب أننا نستطيع أن نبني أنفسنا، وأننا نستطيع أن نقهر أعداءنا بوحدتنا، وأن نقهر أعداءنا بتمسكنا بديننا وأخلاقنا وقيمنا الإسلامية والعربية.
نعم دكتور، بس نأخذ اتصال في نهاية هذه الحلقة. اتصال من الدكتور إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ، كيف الحال؟
الله يحفظك، حياك الله
وسهلا. تفضل يا شيخ.
الله يبارك فيك. نسلم على الدكتور أنور، جزاكم الله خيرا على هذا اللقاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به.
نعم.
حقيقة أن نوجه رسالة لإخواننا في فلسطين أن يصبروا ويصابروا. وأن يحتسبوا الأجر عند الله سبحانه وتعالى وأن يلتزموا بدينهم حتى ينصرهم الله. ثم نوجه للأمة الإسلامية كلها أن لا تقف تتفرج مثل هذا الوضع الذي لا محال عليه، وأن يعينوا بكل ما تستطيع، ثم أن يوحدوا صفهم وأن ينظروا في الأسباب التي دعت إليها. فالعدو يعني وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه لا يزال يقاتل المسلمين حتى يردهم عن دينهم، ولكن المسلمون لم يلتزموا بالأحكام التي وردت أن يأخذوا الأهبة ويعدوا العدة لمثل هذا. فلا ننتظر النصر إلا من الله تعالى، لا ننتظر من أي جهة أخرى. ولجل هذا ينبغي للمسلمين أن يعوا ذلك وأن يحاولوا تغيير أنفسهم، إلا سيقع المسلمون دا يعني في المستقبل تحت وطأة العدو كما حصل الآن في فلسطين.
نعم، شكرا لك دكتور إبراهيم على هذه المشاركة.
حضرك الله
دكتور أنور. وصلنا طبعا إلى نهاية هذه الحلقة بعد هذا الاتصال. دكتور أنور بن ماجد عسقي، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية، شكرا لك على هذه الدقائق، واستمتعنا جدا بلقائنا معك، وربما أبصرتنا في كثير من أوجه الدعم السياسي والإغاثي التي يقدمها المملكة العربية السعودية لإخواتنا في فلسطين.
شكرا لك. شكرا لكم ولمشاهدي جميعا.
أيها المشاهد الكرام، أيها المشاهد الكريم، أيها الناظر خلف شاشة الرائي أو السامع وراء مؤشر المذياع، القصة هي كالعادة، لكن أنت الذي تقرر ماذا تقدم لأهلك في غزة. إلى لقائنا القادم، وأهلنا في غزة قد نجوا من كبوتهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طلاب شهادة، ما نطلب الشهادة، نطلبش الحياة الأبدية اللي بنطلبها، مش حياة الدنيا التافية. عشان هيك لا نخاف من هذه التهديدات، بل تزيدنا قوة وإصرار على المشوار الطويل من أجل النصر والتحرير إن شاء الله.
على القضية الفلسطينية وعلى أمتنا جميعاً.